الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 42 بعد 100 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نواصل به دروسنا حول قضايا التصوف. وبادئ بمد أعتذر عن تغيبي الأسبوع الماضي لمرض ألم بي، والإجهاد في صوتي كان أشد من هذه المرة، وترددت في أن أجيب وأتكلم بصوت مجهد، وعزت علي أن أتغيب هذه المرة. ولو كنت أعلم أن الإخوة يؤثر فيهم غياب أسبوع على هذا النحو أو تلك الشاكلة كنا نأتي ولو لم نتكلم. فالحمد لله على كل حال. كان حديثي إليكم في اللقاء السابق حول مفهوم الولاية عند الصوفية، ورأينا عجائب وغرائب في تعريف الولي عند الصوفية وفي المفاهيم التي تحيط بقضية الولاية. بكلام عجيب أورث الناس فهما خاطئا حول الولاية، حتى عبد الناس الأولياء من خلال ما قرأوه وما سمعوه من الصوفية عن الأولياء. فالصوفي يعرف الولي بأنه لو كشف للناس لعبدوه، الولي لو كشف للناس لعبدوه. ومعرفة الولي أصعب من معرفة الله عز وجل. وذكروا كلاما كثيرا استغرق محاضرته السابقة، وعرفنا من خلاله أيضا أن الولاية عند الصوفية إما بالكرامة أو بالكشف أو بالتبيين أو بنحو ذلك مما ذكروه، وأن الولي هو صاحب الضريح والقبة الذي استبان أمره فضحت كرامته وكشف سره أو كشف ستره، فهؤلاء هم الأولياء. وأصبحت هذه المفاهيم معشعشة في أمخاخ الناس، وكما يقول أحد العلماء، لو جئنا إلى أي إنسان وسألناه نريد الذهاب إلى ولي واحد غريب ونادي البلد، فبدأ يسأل أهل البلد أنا أريد الذهاب إلى ولي فماذا يفعل المسؤول؟ فيأخذ هذا الإنسان ويركب به المواصلات أو يمشي به حتى تحتفي قدمه تحت قدمه، لماذا؟ حتى يصل به إلى طريق إلى مسجد به مشهد به مزار به قبة. كل هذا هو الولي، ما فكر أن يذهب به إلى رجل صالح، رجل تقي، رجل عالم، عامل. هذه الأشياء ليست في أذهان الناس، ما يظن أبدا أن رجلا صالحا أو أن عالما عاملا أو أن عابدا مخلصا يكون وليا، لا، من كثرة ما اختمر في ذهنه من تراث صوفي سيطر على الساحة وأصبح له الغلبة بحكم القاعدة العريضة وحكم النشأة، يعني المثل القائم من شب على شيء شاب عليه، فالناس شبوا على هذه المعاني. يعني يوم ما نحب نزور هنزور مين يعني؟ هنروح لعالم نزوره أو رجل صالح ونقول ده ولي من أولياء؟ لا، هنروح البدوي، هنروح الحسين، هنروح السيدة، هنروح التلمسيس، هنروح السكينة، نركب المواصلات ونروح للقناوي، نروح للشاذلي هناك في البحر الأحمر قريب من السودان عشان نزور ولي اسمه أبو الحسن الشاذلي، يعني تنقطع دونه يعني المسافات أو تقطع له المسافات وتنقطع دونه الليالي والأيام، وذلك لما يوصل مع وعورة الطريق وكذا ليه عشان يزور ولي، ما في ولي قابلك من قريب. فأصبح الأولياء في نظر الصوفية هم من ذكرنا وهم أصحاب الأضرحة والمقامات، يعني يعدون بهذه المشاهد، وبالتالي أصبح من عداهم ماذا؟ من لم يكن وليا ماذا يكون؟ يكون عدوا. فكأن الصوفية باعتقادهم الخاطئ في مفهوم الولاية جعلوا جل المسلمين أعداء لرب العالمين، وكما قلت في نهاية محاضرتي إن الناس جميعا أولياء، ولكن إما أن يكونوا أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. ونحن استقينا هذا المعنى من كتاب ربنا سبحانه حيث قال عز من قائل الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات قسمت الناس إلى قسمين، وهي حديث عن الولاية العامة، أن الناس إما مؤمن وإما كافر، ومن كان مؤمنا فهو في ولاية الرحمة، ومن كان كافرا فهو في ولاية الشيطان. إذن كل مسلم له نصيب من الولاية، كما أن كل مسلم له رصيد من الإيمان، وليكن التصديق، التصديق الذي يسبق الإسلام ثم يترقى بإسلامه ليرتقي إلى حقيقة الإيمان. فكل مسلم رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا له رصيد من الولاية. الولاية بمعناها اللغوي التي هي ضد العداوة، والولاية التي بمعنى القرب، ففلان ولي فلان أو فلان ولي فلانة، ويقال للزوجة عند العقد من وليك، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. فالولي هنا بمعنى القريب والذي يتولى أمر تلك الفتاة. فالمسلم له هذا الرصيد من الولاية بالمعنى اللغوي، إنه دخل في ولاية الرحمن، صار قريبا من الرحمن، الرحمن يواليه يناصره. لذلك الولاية في المعنى اللغوي لها قاسم مشترك، عبد يوالي ربه ورب يوالي عبده. فإذا رحنا ننظر إلى الولاية في معناها اللغوي نجدها بمعنى النصرة، القرب، المعونة، الهداية، المحبة. فإذا والى العبد ربه فإن الله يواليه، فالعبد يقترب من ربه شيئا فيقترب الله منه أشياء، على نحو ما جاء في الحديث إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فالعبد يقترب من الله فالله يزيده قربا إليه، ولاية مشتركة. العبد يحب ربه فالله يحبه، العبد يطلب الهداية من ربه فالله يزيده هدى، العبد يطلب المعونة من الله الله يعينه، العبد يطلب النصر والله ينصره. هذا معنى أن الولاية قاسم مشترك بين العبد وربه. تطلب الهداية تجد الهداية، تحب تحب أكثر، تقترب يدنيك الله ويقربك أفضل وأكثر وأكبر، تطلب النصرة تجدها، تطلب المعونة يعينك. فكما في الآية والله هو الولي الحميد، وكما تقرأ وتقول إن وليي الله، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن أنت توالي الله والله عز وجل يواليك، والمسألة تبدأ مع إعلان الرضا لهذا الدين، مع الدخول في هذا الدين. لمجرد أن ينطق الكافر بالشهادتين والمسلم يعلن الرضا عن هذا الدين راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فتكون الولاية بهذا القدر اللغوي وبهذه المعاني اللغوية. الفارق بين القاسم المشترك في الولايتين، ولاية العبد لربه وولاية الرب لعبده، أن ولاية العبد عن فقر وذل واحتياج، أما ولاية الله للعبد فهي عن غنى وعز واستغناء. ولذلك إذا أعلن ربنا عز وجل أنه هو الولي الحميد، فقد أعلن أن هذه الولاية لم تأتي من احتياج ولا من ذل ولا من افتقار أو فقر، وإنما
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الله أكبر. ولم يكن له ولي من الذل، ولاية الله لعباده ليست عن ذل ولا عن افتقار، إنما هو فضل الله جل وعلا على من أسلم وآمن واختار طريق الإيمان وطريق الهداية.
والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
أخ الإسلام، هذه المعاني اللغوية المرتبطة بالولاية تبدأ مع الإنسان بإسلامه، فكيف يحرم المسلم من الولاية أو تنحصر الولاية في أناس معينين، أو يقال إن الولي لو كشف أمره للناس لعبدوه، وإلى آخر ما فطرته أقلام المتصوفة مما لا أريد أن أنقص أسماعكم بسماعه مرة أخرى. لكن هذه الولاية العامة لا يطلق على صاحبها مصطلح الولي. صحيح أنت لك قدر من الولاية بالإسلام، ولكن يقال عنك ولي بملء الفم هكذا؟ لا. وهذا لا غرابة فيه إذا عرفت أن الإيمان لا بد وأن تملك رصيدا منه لتسلم، ثم تترقى بإسلامك إلى الإيمان. فالإيمان الذي به أسلم والذي أريد به التصديق القلبي هذا لا يجعلك مؤمنا حق الإيمان، ولا يقال على صاحبه إنه مؤمن بل مسلم. ولذلك في بداية هذه الدروس رحنا نقول إن الإيمان منه ما هو مطلق إيمان
وإيمان مطلق. مطلق إيمان التصديق، البذرة الإيمانية التي تدخل بها على الإسلام فتتلفظ بالشهادتين وتعمل بالأركان. وأما الإيمان المطلق أولئك هم المؤمنون حقا، أصحاب درجات وأصحاب صفات ليست لكل المسلمين. فالمسلم يصلي لكنه لا يقيم الصلاة إلا إذا كان مؤمنا، والمسلم يزكي لكنه لا ينفق مما رزقه الله بخلاف الزكاة إلا إذا كان مؤمنا، والمسلم يقرأ القرآن لكن لا يزداد إيمانا بتلاوته القرآن إلا إذا كان مؤمنا. وهذا الذي عنته هذه الآيات:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
هل هذه الصفات لكل مسلم؟ لا، هذه صفات أهل الإيمان، ومن توفرت فيه استطعنا أن نقول إنه مؤمن. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد يوما قال له: يا رسول الله، هو يقسم الغنائم، لما لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ قال: يا رسول الله، لما لم تعطيه وإني لأراه مؤمنا؟ قال: أو مسلما؟ يعني يا سعد، لك الحق أن تحكم له بالإسلام وليس لك الحق أن تحكم له بالإيمان. ولذا لا يستثنى في كلمة المسلم تقول أنا مسلم دون أن تستثنى، ويستثنى في كلمة المؤمن. فإذا أردت أن تقول أنا مؤمن فهذا لا بد وأن تردفه بالاستثناء: أنا مؤمن إن شاء الله. ولذا رأينا حديث حارثة وقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك أو ما صدق إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأغمضت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار وهم يتعاون فيها. قال: يا حارثة، عرفت فالدم. وفي رواية: رجل نور الإيمان قلبه. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى حارثة. إذن لكل منا قدر من الولاية، ولكن متى يقال عن الإنسان إنه ولي؟ إذا انتقل من دائرة الولاية العامة إلى دائرة الولاية الخاصة، والتي لا بد فيها من أمرين، ما هما؟ قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا يطلق على أصحابها أولياء. ومتى تبين الإنسان أمر مسلم اتصف بالإيمان والتقوى فمن حقه أن يصفه بالولاية. هنا ليست الولاية العامة إنما الخاصة على طريق مطلق إيمان وإيمان مطلق. فهنا انظر إلى عظمة القرآن وجمال هذا الدين وبعده عن الصلاة والمصطلحات التي سمعناها في الدرس الماضي حول التعريف الأولياء، لدرجة أنني سألتكم أفهمتم؟ قلت لكم الحق أن لا تفهموا. طلاسم يعني أشد نكارة من طلاسم الفلاسفة وأهل الكتاب، وهي لأنها مستوحاة إما من هذا أو من ذاك، فلا غرابة أن يكون وجه الشبه بينهما كبيرا. لكن القرآن بين لنا يا رب حقيقة الولاية ومن هو الولي. ألا استفتاحية للتنبيه، إن للتأكيد، وبعدين ألا إن أولياء الله. قبل تعريف الأولياء ذكر لهم جزاء ومنحهم كرامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا من اسلوب التشويق وبلاغة القرآن. وقبل ما اقول لك من الولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عشان انت تقول مين هم دول يا رب. زي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ان اناسا يوم القيامة على منابر من نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. صدهم لنا يا رسول الله، هم قوم تحابوا بروح الله لا على أرحام بينهم ولا على أموال يتعاطونها. ثم تلا الآية، فتشويق القرآن أو سبب التشويق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلص وسهل. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية. مؤمن زائد تقي يساوي ولي. فكل من توفر فيه الإيمان وعنصر التقوى
فهو ولي للرحمة. إلى بغض النظر إنه بين ما بينش، طلعت له زعزوع، الزعزوع لسه قاعدة ولا كلها الجحش، ها؟ إن شاء الله ما عنده بين. ويعني لما تلاقي المسألة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أولياء ولا أولياء؟ أولياء باللغة العربية. طيب يمشي واحد لمشهد، ما يمشي واحد لمزار، ما يمشي واحد بين طلعت له زعزوعة سره كان باسع وانكشف سره وكشف سره وافتضح امره، لا حول ولا قوة الا بالله. وان لم يكونوا هم الاولياء فمن يكون؟ هم اللي ترقوا الى الايمان والتقوى. فالولاية بهذه البساطة مؤمن ذات كفر يساوي ولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ينفع واحد جاهل لأنه مريد سمع من شيخ الطريق إن السنية بيكرهوا الأولياء، أنتم تنكروا الأولياء وتنكروا كرامات الأولياء، ده اللي ينكر الأولياء يبقى كافر، ده اللي ينكر كرامات الأولياء يبقى كافر. طب ليه؟ لأنه ينكر آية وآيات من كتاب رب الأرض والسماوات. بقى في واحد عنده مدحة عقل أو مدحة علم ولا ما فيش حاجة فيها الأولياء؟ ما هتودي آية البقرة فين وآية يونس فين وآيات فصلت وآيات فاطر وغير هذا من الآيات التي تتحدث عن الولاية إما تصريحا وإما تلميحا من قريب أو من بعيد. فكيف ينكر الولاية وكيف ينكر الكرامة؟ وهنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامتين الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده تعريف. وبعدين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه كرامتين كمان. ما هو البشرى كرامة في الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهنعرف الكرامات إن شاء الله. لكن لا يغرنك أن يقال لك بس أنت حتى لو اعترفت بالأولية أنتم بتعادوا الأولية. ليه يا سيدي؟ عشان بتقولوا محدش يقبل الأعتاب ولا حدش يتمسح بالأبواب ولا يتبرك بالأخشاب، ولا إنه تنذر في صندوق النذر فيك واحدة سنية تحط قرش صار اللي خلص زمان ده وما بقاش منه، تحط قرش صار في الصندوق بتاع أي واحد من أولياء، ولا شفته مظلم الضريح تروح تشتري له سامعة تعريف؟ والله ما تعملوها أبدا يا سنية. أيوة ما نعملها يا جماعة، لأنه نذر لغير الله. وانتوا ما بتحبوش الاولياء عشان ما بتعتقدوش فيهم، تقولوا ايه اللي تقولوا الاولياء بينفعوا ضر، وتقولوا ان الاولياء ما بياخدوش مصاري. يا رب ده الواحد بيروح يقول له سيدي فلان يمكن قبل ما يقول لا مصلحة اخر، والناس اللي بتاخد الشكاوى وتحطها في المقامات في السيدة زينب وفي السيدة الحسين وفي السيدة وفي البدوي، وبعدين يقول لك في بريد فرعي وفي بريد اصلي، والبريد الفرعي دي مقامات متوزعه، والبريد الاصلي دي السيدة زينب، وهي تروح قايمه لما كل البريد او حد بالمهول ويوصلوه لغايه البريد الاصلي وهي تروح مطلعاه خلاص تجيب البريد من الإمام الشافعي ومن الحسين ومن البدوي ومن الصعيد ومن هنا وهناك، كله يجي عند البريد المركزي
مين البريد المركزي؟ عند رئيس الديوان كريمة ومقامها ومنور الكريمة اللي مقامها منور. فرئيس الديوان تأخذ البريد وتوصل الشعب. فانتم ما بتعتقدوش في الأولية لا بنفع ولا ضار وكذا وكذا. وناس كثيرة منكم مركزين على الموضوع ده، زي واحد يقول لك مش عارف الشيخ عمر يعني متصرف على الصوفية اليومين دول. ده موضوع من ضمن الموضوع. تكلمنا عن العقيدة وبعدين عن التكفير والتصوف، عقبال ما نتكلم عن الشيعة ان شاء الله. قضية تسلط ده هو تسليط اضواء عشان نعرف فين الصح. بس انتم متخايفين من الحديث. أني حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومين اللي بيعادي؟ يعني لما نيجي نحسب المسألة من خلال ضوابط الشرع عاوزين نعرف احنا اللي بنعادي الأولين ولا الناس الدراويش اللي بيهبلوا وبيخرقوا وبيعتقدوا في الأولياء وبيعبدوهم من دون الله، هم دول أشد الناس عداء للأولياء. انت لما تدافع عن الولي وتقول كل اللي بيحصل في الموالي وكل اللي بيحصل عند مقامات وأضرحة الأولياء ليس من الدين، يبقى انت بتعادي الولي. طب انا بعتقد لو انه الولد بعثه الله حيا الان وشاف الدراويش والمهابيل والمجاذيب والمجانين اللي حواليه بيعملوا الاعمال المنكره دي، لو رجله مرطوشه هيلاقي المرطوشه نظيفه على دماغه، هيسوقهم بالمرطوشه اللي في رجله. فالولد لو بعثه الله لراح يدافع عنه، انما سنه الله في هذا الدين ان اهل العلم لا بد وأن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولنبذه وراء ظهورنا كما نبذه أهل الدنيا وأهل الكتاب وأهل الضلال. قل لك انت مالك يعني ما الدين واسع، ايش عجب القضايا دي يعني اللي انت مركز عليه؟ يا اخي خاف على نفسك يجي ولي يعمل لك حاجه كده، حتى انت من ساعه ما مسكت موضوع الصوفيه وانت تعبان. اخواننا لا حول ولا قوه الا بالله. القران الكريم يعرض المسألة في غاية العظمة. مين الولي يا رب؟ من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ طيب إيه الولاية؟ يعني إحنا عرفنا معانيها لكن ما أصلها؟ ما أساسها؟ أساسها الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون أو هذا يسمى أصلها. شرطها، شرط الولاية، شرطها كلمة واحدة تسمى الموافقة. الموافقة، عبد يوافق ربه، يعني يوافقه في محاسنه ومساخطه، يوافقه فيما يأتي وفيما يذهب. عبد يوافق ربه، ده من العبد قبل من الله، فيوفقه ربه. الولاية في شرطها الموافقة. عبد يوافق ربه والكرامة فيوفقه ربه. التوفيق هذا عملة نادرة تأتي مع الموافقة، أو يأتي التوفيق من الله مع موافقة العبد ربه. ذكر التوفيق في القرآن مرة واحدة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من أين أتينا بشرط الموافقة؟ الولي لابد أن يوافق ربه لهذا الحديث القدسي. يقول الله تعالى فيما رواه عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تفهم هذه العبارة عبارة عن إيه؟ أنك إذا عرفت أن الولي هو المؤمن التقي، الرجل الصالح، الرجل العالم، الرجل أهل القرآن، ثم يعادى من قبل شخص، من قبل هيئة، من قبل سلطة، من قبل وزارة، من أي قبل، فإذا عودي هذا المؤمن التقي هذا معنى من عاد لي وليا فقد آذنته أعلمته بالحرب. وعودي الأولياء وأودعوا السجود، وأذن الله بالحرب وآذن به، والناس في حرب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذا مش معناها لما أقول لك أنت بتسجل على العتبة ليه حرام عليك يبقى أنا بعادي الولي، زي ما بتفسرها مشايخ الطرق وأئمة الضلال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا بد من الفرائض قبل النوافل، لكن وأنت تؤدي الفرائض أنت مسلم، لكن إذا أديت النوافل مع الفرائض فأنت مؤمن، على تفصيل سنذكره بعد إن شاء الله. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هنا الكرامات هي. وهنا كما قلت شرط الولاية موفقة: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده موفقة. والموافقة كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وفي رواية: والى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. واستكمال الإيمان هو الولاية، فهذه هي الموافقة، فيترتب عليها التوفيق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، ولما نيجي نقول سمعه وبصره ويده ورجله مش زي ما فسروها أصحاب الاتحاد والحلول أن يكون العبد ربا والرب عبدا، لا، مديرة ساعتها أشرنا إليها، إنما هنا التوفيق: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ومن الكرمات: ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. في الحديث دل على الموافقة، العبد يوافق ربه
وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. موافقة من العبد يقابلها توفيق من الرب فيحبه الله. فإذا أحببته كما في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. توفيق في السمع، وبصره الذي يبصر به، توفيق في بصره، ويده التي يبطش به في الأخذ والعلي فيما يأتي وفيما يذهب، توفيق من الله عز وجل. ولئن سألني لأعطينه. كرم من الله عز وجل. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه أيضا كرم. وتصل الكرامة في صورة الحب من الله عز وجل لعبده أن تأتي هذه الجملة، أن يقول الله جل وعلا في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله. التردد هنا فعل من أفعال الله عز وجل، ليس على النحو الذي عند العباد، كما يقول الله عز وجل مثلا: الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم، يمكرون ويمكر الله. لأفعال هي في جانب العباد نقص المكر نسيان استهزاء، لكن هي صفات وأفعال كمان لله جل وعلا. فلا يفهم اللفظ بالمعنى الذي ينقطع في الذهن، وإنما كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، إنما هو فعل لله عز وجل يليق بذاته، وتقريب للمعنى بالنسبة للعبد في هذه القضية بيان أن الله عز وجل علم من عبده أنه يكره الموت، والله جل وعلا لا يريد أن يفعل شيئا يكرهه عبده. لكن سبق في علم الله ومضت سنته الثابتة، السنة التي لا تقبل التبديل ولا التغيير، أن الخلق يموتون، فكانت هذه الجملة: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، أي قبض روحه، يكره الموت بطبيعة الإنسان، وأنا أكره مساءته، أكره أن أفعل شيئا يسيئه، ولكن ولا بد له منه. يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الولاية أصلها الإيمان والتقوى، شرطها الموافقة. يبقى الكلام عن درجاتها. الولاية درجات، ما احنا قلنا درجات، لا قلنا أقسام الولاية. أقسام الولاية بصفة عامة أو على الجملة: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة لكل المسلمين
ولا يتسمون به، وولاية خاصة للمؤمنين المتقين ويتسمون بها. في آية في سورة فاطر ذكرت للولاية درجات بصورة تفصيلية. قال الله عز وجل:
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون ما يحلون فيها من أساور من ذهب
اللهم اجعلنا منهم. ثم أورثنا الكتاب القرآن. أورثنا الكتاب القرآن. من الذين اصطفينا من عبادنا؟ المصطفون من العباد صنفان: رسل أو أنبياء وأولياء. قال الله تعالى:
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
قال الله تعالى:
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا نبيا رسولا. إن الله اصطفى آدم ونوحا
وآل إبراهيم وآل عمران منهم الأنبياء والرسل ومنهم الأولياء.
فقوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم منهم الأنبياء والأولياء وآل عمران منهم الأنبياء ومنهم الأولياء. فإذا قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هنا بمعنى الأنبياء والأولياء الذين اصطفينا من عبادنا. الفارق بين اصطفاء الأنبياء واصطفاء الأولياء أن النبوة لا تكون إلا اصطفاء ولا تكون إلا منحة، ما تأتي بطريقة. أما الولاية فإنها تكون اجتباء وتكون اجتهادا، تكون اجتباء وتكون اكتسابا. ولذلك تجد هذه الآية:
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
قال قال العلماء في تفسيرها إنهما طريقا الولاية، الاجتباء والاكتساء. الاجتباء الله يجتبي إليه من يشاء، والاكتساب ويهدي إليه من يريد، إنابة من العبد، إقبال على الله ورجوع إليه واجتهاد في الطاعة أورثه الولاية. فتكون الولاية اجتباء وتكون اجتهاد. الصوفية لهم في هذا مصطلح يقول إما مراد وإما مريد. إما مراد الله يجتبي إليه من يشاء، وإما مريد ويهدي إليه من ينيب. ليكن إنما النبوة لا تكون إلا اصطفاء. فإذا جئنا إلى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، دلت على أنبياء وأولياء الذين اصطفينا من عبادنا. طيب ما درجاتهم؟ فمنهم الدرجة الدنيا ظالم لنفسه، يا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وبعدين فمنهم ظالم لنفسه. الناس في هذا درجة، درجة دنيا ووسطى وعالية وعليا، أربعة. فالدرجة الدنيا فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هذا بما ظلمه لنفسه؟ قال بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات. إذا ظالم لنفسه بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات. الدرجة التي فوقها اسمها الوسطى، ومنهم مقتصد. ومن المقتصد؟ الذي هو يؤدي الفرائض وإن لم يلتزم السنن، ويبتعد عن المحرمات وإن وقع في المكروهات. مقتصد يبقى مسلم. كلا الدرجتين ينطبقان على المسلم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. دنيا ووسط، وعالية وعليا، ومنهم سابق، سابق بالخيرات بإذن الله. قوله سبحانه ومنهم سابق بالخيرات على نوعين. سابق بالخيرات يؤدي الفرائض ومعها النوافل، ويجتنب المحرمات ومعها المكروهات. يبقى سابق بالخيرات ولا لا؟ سابق. ويبقى في ميزان الله صديق من الصديقين. وسابق بالخيرات على درجة أعلى، هي الدرجة العليا، يؤدي الفرائض ومعها النوافل ويلتزم الورع ويتجنب المحرمات وكفى المكروهات ويبتعد عن المتشابهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ينطوون تحت هذه الآية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من الله وكفى بالله عليما.
ومنهم سابق بالخيرات أصحاب الدرجة العليا النبيون. ما دخل النبيين عليهم السلام هنا بقضية الولاية؟ كل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. الولي هو ايه؟ المؤمن التقي. طب في نبي ما هو مؤمن تقي؟ ده وصل الى قمة الايمان وارقى درجات التقى، ولذلك ومنهم سابق بالخيرات فنال الدرجة العليا اللي فيها انتقل الفرائض والسنن والورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات وكذا المتشابهات. هؤلاء هم النبيون. حتى الدرجة العليا الدرجة العالية يعني ومنهم سابق بالخيرات الصديقون والشهداء والصالحون في من أدى الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات والمكروهات. ثم الدرجة الوسطى المقتصدون، الدرجة الدنيا الظالمون لأنفسهم. ومنهم سابق بالخيرات قال الله فيهم في سورة الواقعة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا
نسألك من فضلك العميم. هؤلاء ومنهم سابق بالخيرات هنا قال والسابقون السابقون. طيب ومنهم مقتصد هم أصحاب اليمين قال الله فيهم في سورة الواقعة
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من
طيب
ومن فمنهم ظالم لنفسه.
يا ترى واحد يقول يندرج تحت اصحاب الشمال؟ لا. امال ايه؟
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ذلك كل الذي مضى الدرجات المتنوعه ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حتى ولو كان ظالما لنفسه ولو كان ظالما لنفسه مقصرا في طاعه ربه مرتكبا للذنوب والمعاصي. فان الله جل وعلا قال في هذا المعنى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لنا أجمعين وارحمنا أجمعين. إذن أصحاب الولاية درجات على النحو الذي سمعت. وبعدين الجزاء جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وفي الأثر حديث الصحيح سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن ربه. سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله تعالى. فهؤلاء هم الأولياء مع اختلاف درجاتهم وتباين أحوالهم إلا أنهم جميعا أولياء ولهم عند الله كرامات أولياء. ولكن لا نرجو منهم نفعا ولا نخشى منهم ضرا لأنه كل من سوى الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن غال الصوفية في أوليائهم وبالغوا في مقاماتهم وكراماتهم وراحوا يزعمون أن من كرامات الأولياء يحيون الموتى ويجيبون الدعاء ويبيتون الملهوف وينقذون المكروب ويسمعون النداء ويجيبون دعاء من في البر ومن في البحر وأنهم قد أحيوا الموت وأنهم كرامات أعجب من كلامهم حول الأولياء وتعريف الأولياء. ماذا عن كرامات الأولياء في نظر الصوفية وماذا عن الكرامات في ميزان الإسلام؟ موضوع لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك بعلم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا غفرته، ولا ظالما إلا خذلته. ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها أجر إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، صل المجاهدين في فلسطين، صل المجاهدين في الشيشان، صل المجاهدين في كل مكان. أيدهم بسيدك يا رحمن، أكرمهم بنصرك يا حنان، أنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، واحفظ لنا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وإكراما ونعيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. سلكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.